بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: قال: نصرت بالرعب على العدو، وأوتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتح خزائن الأرض ووضعت في يدي. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق نعم قال: وبينما أنا نائم أتيت بمفاتح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. هذه روايات عن أبي هريرة رضي الله عنه تدل على أن هذا الحديث اشتهر به أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه عنه عدد. وساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الأولى من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، ثم ساق الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة. قال: وحدثنا حاجب بن الوليد. وحاجب بن الوليد هو ابن ميمون الأعور أبو محمد المؤدب الشامي، قال: نزل بغداد، صدوق من الطبقة العاشرة مات سنة 28 و200 وروى له الإمام مسلم، كما رواه له أبو داود لكن في غير السنن. قال حدثنا محمد بن حرب، وهو محمد بن حرب الواسطي النشائي، قال صدوق من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 55 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. قال عن الزبيدي، والمراد بالزبيدي هو محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي القاضي، قال ثقة ثبت من كبار أصحاب الإمام الزهري من الطبقة السابعة، مات سنة 46 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن الزهري، وقد عرفنا ترجمته، قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول مثل حديث يونس والذي مر بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيته بمفاتح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأنتم تنتفلونها، يعني هذه الخزائن. وهذا كما ذكرت في درس البارحة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإن أبواب الخير التي فتحت ولا يزال الناس يستكشفونها كلها مما وضعها الله تعالى بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم لتنعم بها هذه الأمة. وهذه الخزائن وهذه المفاتيح، سواء كانت مادية أو معنوية، لا شك أنها تشير وتؤكد بأن هذا الدين، دين الإسلام، جاء من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى سخر لأهله إما مباشرة أو بواسطة، كل سخر لهم كل ما في هذا الكون من نعم ومن وسائل يفيدون منها في حياتهم. قال: فهذا الحديث الذي رواه الزبيدي عن الزهري هو مثل الحديث الذي رواه يونس عن الزهري، وهذه رواية تعد متابعة لرواية يونس. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري، فرجع الحديث إلى الزهري. وهذه طريق أخرى تعد من الطرق المتابعة لرواية أبي هريرة رضي الله عنه، حيث تابع معمر كلا من يونس والزبيدي في رواية هذا الحديث عن الزهري، فمداره على الزهري والزهري رواه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ورواه عن الزهري كل من يونس والزبيدي ومعمر. وهذا الإسناد الذي رواه الإمام مسلم رواه عن شيخين قرن بينهما، الأول محمد بن رافع، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو أحد رواته كتاب المصنف لعبد الرزاق. قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، وأما عبد بن حميد فهو عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغيره بل وغير واحد. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري تعليقا ومسلم والإمام الترمذي. وهؤلاء محمد بن رافع وعبد بن حميد ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية كلهم تلامذة عبد الرزاق، بل إن منهم الإمام الشافعي أيضا تتلمذوا على عبد الرزاق ورووا عنه كتابه المصنف، هذا الكتاب المشهور، فقد ضمنه أو ضمن كثيرا منه الإمام أحمد في كتابه المسند. وهذا محمد بن رافع وعبد بن حميد يرويان عنه. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم، كنيته أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف، يعني له كتاب شهير، لكنه عمي يعني في آخر عمره فتغير يعني حفظه وكان يتشيع، من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200، وروى له الجميع. هذا عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر، وهو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش، عن ثابت والأعمش وهشام يعني ابن عروة شيئا، ولكن روايته هنا عن الزهري فقد سلمت. قال وكذا ما حدث به في البصرة، يعني قبل أن ينتقل إلى اليمن أو بعد أن هاجر من اليمن، قال من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. ومعمر أيضا له كتاب، وكتابه مشهور باسم الجامع، وكتابه مطبوع، وقد ضمن عبد الرزاق كتابه يعني كتاب معمر في مصنفه، وبالتالي ضمنه الإمام أحمد في مسنده، وهكذا كل من نقل وروى عن مصنف عبد الرزاق يورد كثيرا من الأحاديث عن معمر. قال عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله، يعني بمثل الرواية السابقة، وتعتبر هذه متابعة، وهذه المتابعات من أقوى الروايات والأسانيد. وقد مر بنا أن من أثبت الأسانيد ومن أصحها معمر عن الزهري، معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وروايات أخرى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث لكن من طريق أخرى، وتعد أيضا من المتابعات التي تدل على شهرة هذا الحديث، بل تدل على أن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقد عرفنا أو فقد رأينا في الرواية الأولى أن تلاميذ أبي هريرة هم سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ولكنه ساق هذا الحديث من طريق أخرى، فقال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة. فأبو يونس في هذه الرواية يتابع كل من سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، مما يدل على شهرة الحديث عن أبي هريرة. أما الشيوخ أبو الطاهر فقد مر بنا في رواية سابقة، وعرفنا أن أبا الطاهر هو أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن السرح، أو ابن عمرو ابن السرح أبو الطاهر المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 250، وروى له مسلم والترمذي، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97، وروى له الجميع. قال عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب، قال فيه الحافظ بن حجر إنه ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قديما قبل سنة 150 من الهجرة، وروى له الجميع. عمرو بن الحارث يروي عن أبي يونس، وأبو يونس اسمه سليم ابن جبير الدوسي أبو يونس المصري، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 23 و100، وروى له البخاري لكن في الأدب المفرد، وروى له مسلم، وروى له الترمذي، وروى له النسائي. هذا أبو يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه، أنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو، وأطلق في هذه الرواية، وقد جاء ذلك مقيدا في الروايات الأخرى بمسيرة شهر، أي قبل أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم جهة ما يقذف الله الرعب في قلوب هذه الجهة، قبل شهر من مسيره عليه الصلاة والسلام. وهذا الرعب أحد أسباب الهزائم، حيث يخافه العدو، وحيث لا يفكر العدو إلا في كيفية الخلوص أو التخلص من مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام. ومسيرة الشهر هذه إما بمعنى مسافة شهر، يعني مسافة السير شهرا، أو مسيرة هبوب الرياح مدة شهر، كل هذا نصر من الله تعالى لنبيه. وهل هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن لأمته فيها نصيب وحظ؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنها مما خص الله به نبيه كجوامع الكلم وكعموم الرسالة فاختص بالنصر، ومنهم من يرى أن هذا الأمر وإن أعطي للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يتعداه إلى أمته، حيث يبلغون دعوة ربهم ويسيرون على منهج رسولهم صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم الله هذه الخصوصية. قال نصرت بالرعب على العدو، وأوتيت جوامع الكلم، وقد عرفنا في درس البارحة المراد من جوامع الكلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قليل الكلام، إذا سئل عن شيء أجاب، وكان إن تحدث تحدث يسيرا، لكن هذا الكلام القليل يحمل معاني كثيرة وكبيرة، قد يعجز عن استيعابها المتحدثون والمتكلمون وشراح الحديث. وهذا الاختصار في الكلام مع جمع أطراف المعاني مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، يعني ما فيها من خيرات، فوضعت في يدي، مما يدل على أنه اختص بها، ومما يدل على أن هذه الكنوز التي حجبت عن الأمم السابقة ستكون مثار خير وفضل ونعمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم لو نظرنا نجد كثير من هذه الخصائص وكثير من هذه الكنوز قد فتحت ويسرت، ينعم بها أبناء المسلمين وينعم بها العالم، كل ذلك مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا الحديث يعتبر متابع للأحاديث السابقة، لكن مدار الرواية على أبي هريرة، حيث يروي كل من سعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو يونس هذا الحديث عن أبي هريرة، ثم ساق الحديث من طريق أخرى تعد أيضا من المتابعات، فقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع، وقد مر بنا ترجمته، قال: حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف، وكأن هذا الحديث عند عبد الرزاق من طرق، رواه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وفي هذه الرواية عن معمر لكن عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الرواية لها خصوصية، فإن همام بن منبه هذا التابعي الجليل جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه، قدم من اليمن، وكان ممن نشأ على ديانة اليهودية، ولما انتشر الإسلام وبلغ اليمن أسلم هو وأخوه وهب وهمام، وهاجروا إلى المدينة. فهمام هذا تلقى العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتب عنه صحيفة فيها نحو من 400 حديث، بل قد ضبطها أهل العلم الذين اشتغلوا بهذه الصحيفة وأخرجوها في كتاب سمي بصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، ويعد من أقدم المصادر المكتوبة، حيث كتبت بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه. وبعد أن كتبها همام قرأها على أبي هريرة رضي الله عنه، ثم سأله أن يجيزه في روايتها فأجاز، ولذلك كان همام يرويها يقول: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله أو عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر أحاديث، ثم يسوق الحديث في مكان المناسبة والشاهد. قال: قال رحمه الله: حدثنا معمر عن همام بن منبه، وهمام بن منبه هو ابن كامل الصنعاني، أبو عتبة هو أخو وهب، قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 وروى له الجميع. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، بمثل حديث أبي يونس وبمثل حديث سعيد بن المسيب وبمثل حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن. فهؤلاء أربعة من التابعين يرون هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث التالي، قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث، قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي أو الضبعي الحمد لله والله سبحانه. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفة وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس رضي الله عنه فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب أو وخرب أو وخرب، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب أو بالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة، قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم قبل أن يبني المسجد. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يعني بمثل الرواية السابقة. لا يزال رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بكتاب المساجد. وهذا الحديث ذكر فيه قصة بناء مسجده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن قدم المدينة مهاجرا من مكة. قال فيه حدثنا يحيى بن يحيى وقد مرت بنا ترجمته كثيرا وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي. قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200 وروى له الجميع وهو أحد رواة الموطأ كما مر بنا، لكنه في هذه الرواية يروي عن غير مالك. قال وشيبان بن فروخ قرنه بيحيى بن يحيى، وهو شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد، قال صدوق يهم ورمي بالقدر. قال أبو حاتم اضطر الناس إليه أخيرا من صغار الطبقة التاسعة مات سنة 35 و200 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. وهنا يمكن أن يقال إن الإمام مسلم قرن رواية يحيى بن يحيى بشيبان ابن فروخ ليعزز بها رواية شيبان وليقوي بها رواية شيبان. قال كلاهما عن عبد الوارث، وعبد الوارث هو ابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم، كنيته أبو عبيد أو أبو عبيدة التنوري البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت وكان قد رمي بالقدر يعني تهم ببدعة القدر، لكن يقول الحافظ ابن حجر إنه لم يثبت عنه يعني هذه التهمة. من الطبقة الثامنة مات سنة 89 و100 وروى له الجميع. يقول قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يعني أول ما وصل ونزل بعالية المدينة وهي منطقة قباء التي نزل فيها، وبقي عندهم مدة قدرها أنس بأنها نحو 14 ليلة. فيها بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ونزل في بني عوف بني عمرو بن عوف قال فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ من بني النجار، وبنو النجار هم من أقرب الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخوال أبيه فلما أرسل إليهم كأنه يريد أن يخرج معهم من عالية المدينة إلى داخل المدينة، فجاءوا متقلدين بسيوفهم كأنهم استعدوا لمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان خارجا من قباء متجها إلى المدينة كان يتعرض له سكان تلك القرى من القبائل، يعرضون عليه النزول عليهم ويؤكدون له أن عندهم العتاد وعندهم السلاح وعندهم الرجال وأنهم على استعداد لأن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعوا عنه السوء ويمنع عنه من يريد أن ينال منه، لأن المسلمين في ذلك الوقت ما كانوا مطمئنين لما تفعله قريش، حيث أرسلت وراءه الرصد وأرسلت وراءه من يأتي به أو بصاحبه حيا أو ميتا، وجعلوا في ذلك جائزة 100 ناقة لمن يأتي به، وخشية وتحسبا من الأنصار رضوان الله عليهم والذين نزل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير بعض الناس عليه أو أن يتعرض لأذى، لذلك كانوا حريصين على حمايته. ومن هنا عندما مر كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ما بين قباء إلى المدينة، تعرض كل قبيلة ما عندها من سلاح وعتاد ورجال يظهرون ذلك لنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن إليهم. قال فجاءوا متقلدين بسيوفهم، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ردفه، يعني يركب وراءه، وملأ بني النجار حوله، يعني حول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، يعني ألقى بترحاله، وذلك لأن الناقة كانت تسير ويعرض الناس لها ويسألون، وفي كل مرة يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، أي لا تأخذوا بزمامها، اتركوها فإنها مأمورة من الله تعالى أنها تنزل في المكان الذي يختاره الله. فلما وصلت إلى موضع المسجد بركت، فلما بركت علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان هو الذي سيكون مسجدا، وهذا بإلهام من الله جل وعلا ووحي وتوفيق. وبينما الناس يتجاذبون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كل يريد أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عنده وفي بيته، ألهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فحمل عتاد النبي ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، والناس يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم، فلما رأى ما صنع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قطع ذلك النزاع وقال من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. يعني لو كان واحد منكم سبق وأخذ الرحل وأدخله بيته أنا كان أتبعه، وما دام أبو أيوب رضي الله عنه قد فعل ذلك فنحن الآن ضيوف على مين؟ على أبي أيوب رضي الله عنه. قال بفناء أبي أيوب: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم، لأن هذا مكان ما يؤكل لحمه، وكذلك بوله ما يؤكل لحمه بوله طاهر. ثم إنه أمر بالمسجد، يعني ببناء المسجد، قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني. وإنما أرسل إليهم لأنه علم أن هذا المسجد يتبع أيتام من بني النجار، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المكان غصبا عن أهله، فقال لهم: ثامنوني، يعني بيعوني هذا المكان اشتريه منكم. ثم ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، يعني نريد الثواب. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب أو خرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: ثم صفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتي المسجد، يعني الباب، أبواب المسجد من الحجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، يعني يحمل اللبن حتى كفاه بعض أصحابه مثل عمار رضي الله عنه، فكان يحمل لبنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. هكذا جاء البيت، وجاءت روايات أخرى في رواية هذا البيت، والله سبحانه وتعالى أعلم. سيدنا ونبينا محمد.